السلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وفي هذا اليوم 28 من رجب لعام 39 و400 ألف نشرح في الدرس الأول من كتاب الصوم من عمدة الأحكام. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. الصيام هو الركن الرابع من أركان الإسلام، على المشهور من أقوال أهل العلم. وذهب البخاري رحمه الله إلى أنه الركن السادس، أعني الركن الخامس من أركان الإسلام، اعتمادا على رواية لابن عمر رضي الله عنهما، وفيه أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم وحج البيت، وصوم رمضان. والرواية المتفق عليها تقديم الصوم قبل الحج، وهي المشهورة على ما جاء في حديث عمر وغيره من الأحاديث. والأصل في مشروعية الصيام الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى كتب فرض، ومعناه أن الصيام كان مفروضاً على الأمم السابقة، إلا أن العلماء اختلفوا في كيفية فرضه، فقيل بأنه فرض عليهم أن يصوموا 30 يوماً كما فرض على هذه الأمة. وجاء في ذلك بعض المراسيل، ومنها أن الله عز وجل فرض الصيام على النصارى 30 يوماً، فمرض رجل منهم فزادوا 10 على أن يعافيه الله عز وجل، ثم إن رجلا آخر من قساوستهم أكل لحما فجرح فمه فزادوا 7، ثم مرض ملك من ملوكهم فزادوا 3 تتمة 50. وكانوا يصومون في الصيف فغيروه إلى الشتاء. ومما يدل على أن الصيام كان مفروضا على من قبلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود تصوم يوم عاشوراء، قال: ما شأنكم؟ قالوا: هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، وصامه موسى شكرا لله عز وجل على نعمته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه. وأما الأدلة من السنة على مشروعية الصوم، فأشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر، منها أدلة أنه من أركان الإسلام الخمسة، ومنها قال: وعليك الصوم، حديث طلحة بن عبيد الله قال: هل علي غيره؟ قال: لا إلا أن تطوع. وفي حديث أنس في الصحيحين في قصة الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وشد عليه، قال: وعلي، وزعم رسولك أن علينا صيام شهر في سنتنا، قال: صدق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، كما في حديث أبي أيوب عند مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وسيأتي معنا مثل حديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. والإجماع قائم على وجوب صيام شهر رمضان، ومن أنكر حكم الصيام وزعم أن لا صيام كان من الكافرين، لرده شيئا معلوما من الدين بالضرورة إلا إذا كان حديث عهد بإسلام. والشهر الذي يصام هو شهر رمضان، فلو قال بعضهم سأصوم شوال أو أصوم في ذي القعدة أو في المحرم لكان صيامه باطلا، ولو تعمد مخالفة الشرع والاستهزاء به لكان كافرا. والصيام في اللغة الإمساك، ومنه قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ومنه قول النابغة: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تلعك اللجما. صائمة أي ممسوكة عن الإرسال. وفي الشرع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية، والمفطرات الأكل والشرب والجماع وما في بابها. وكان صيام أو فريضة الصيام على تدرج، فأول ما فرض الله عز وجل على الناس صيام يوم عاشوراء، فقد صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، حتى جاء في حديث بنت معوذ رضي الله عنها أنه قال أنه أرسل من أصبح صائما فليتم صومه، ومن أصبح مفطرا فليصم، يتوقف عن الطعام والشراب، حتى أنهم كانوا يعلنون الصبيان. ثم إن الله فرض صوم شهر رمضان لكن على التخيير، قال الله عز وجل: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان أول الأمر من شاء صام ومن شاء أطعم، ثم إن الله نسخ هذا الحكم كما في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في الصحيح: وشرع الله عز وجل الصيام فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فأوجب الصيام على كل مستطيع. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. جعل للمريض وللمسافر القضاء، بينما كان في الشأن الأول أن المريض والمسافر إذا أفطر ليس عليه قضاء، وإنما تجوز له الكفارة. وكان من مبدأ شأن الصيام ما جاء في حديث البراء أن المسلمين كانوا إذا صاموا فلم يتعشى أحدهم قبل المغرب أو قبل العشاء، أقصد لم يتعشى قبل العشاء أو نام قبل أن يتعشى، لا يجوز له أن يأكل أو يشرب يومه ذاك حتى تغرب الشمس اليوم الثاني. وإن قيس بن صرمة رضي الله عنه رجع من تعب فقال لزوجته: هل عندك من شيء؟ قالت: لا. ثم ذهبت تلتمس له شيئا فعادت وقد نام، فقالت: الخيب لك. ثم إنه أصبح صائما فسقط وأغمي عليه، فأنزل الله عز وجل الترخيص لهم في الأكل بالليل، ثم أتموا الصيام إلى الليل وكلوا واشربوا، رخص الله لهم في الصيام بالليل. وكان إذا نام أحدهم قبل أن يأتي أهله لا يجوز له بعد ذلك إتيانها أو غشيانها. ثم إن بعض الصحابة أتى أهله على تحرج وتخوف، فأنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ويدخل الشهر بأمرين: الأمر الأول رؤية الهلال، كما في حديث أبي هريرة وابن عمر وجاء عن غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأقدروا له. متفق عليه. فإن لم يرى الهلال أكمل الناس العدة 30 يوما، أي 30 يوما من شعبان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم أي الهلال فاقدروا له، أي أكملوا العدة 30 يوما كما جاء في بعض الروايات. وهنا مسألة: كم هو العدد الذي يشترط في رؤية الهلال؟ يكفي الواحد من المسلمين سواء كان من الرجال أو النساء. ففي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: تراءى الناس الهلال فرأيته، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه. لكن هنا مسألة أخرى: إذا لم يقبل الحاكم شهادة هذا الشاهد، رجل رأى الهلال ثم ذهب إلى المحكمة فقال له القاضي: لا أقبل شهادتك، هل يجوز له أن يصوم وحده أم يجب عليه أن يفطر مع المسلمين؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى تجويز الصيام برؤية نفسه، وذهب بعضهم إلى أنه لا يلزمه الصيام، لحديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، والصوم يوم تصومون. فالصيام متعلق بالجماعة ومتعلق بإعلان ولي الأمر لهذا الأمر، وهذا هو الذي يظهر، والله أعلم. لأن الله عز وجل جعل العيد وجعل الشهر إلى ولي الأمر، فهو الذي يعلن الشهر وهو الذي يعلن العيد. إذا لم يقبل الشهادة فما على الشاهد إلا أن يعود إلى موافقة الجماعة وهو موافق للشرع. وهنا مسألة أخرى: لو قدر أن أهل اليمن رأوا الهلال، هل يجب على أهل بقية البلدان أن يصوموا معهم؟ مذهب الإمام أحمد وجمع من أهل العلم إلى أنه لو ثبتت الرؤية من واحد من المسلمين للزم جميع البلدان أن يصوموا معه اعتمادا على رؤيته، لأن الشهر قد دخل. والذي عليه التحقيق في هذه المسألة أن لكل بلد رؤيته، حديث ابن عباس في الصحيحين أنه أرسل كريب مولى ابن عباس إلى الشام، وإنهم تراءوا الهلال فرأوه يوم الجمعة، فلما عاد كريب إلى ابن عباس قال له ابن عباس: متى رأيتم الهلال؟ قال: رأيناه يوم السبت. قال: أما نحن فلا نزال نصوم حتى نراه أو نكمل العدة. أو كما قال، استدل العلماء بهذا الحديث على أن لكل بلد رؤيته ومطلعه، وهذا هو الصحيح. ولو قدر أن أهل البلد لا يعتمدون على الرؤية كما هو الحال الآن في عمان وكذلك في ليبيا وفي غير ذلك من البلدان، ربما لا يعتمدون الرؤية وإنما يعتمدون الحساب. ذهب بعض أهل العلم، وهو القول المتقدم للحنابلة، أن من كان في تلك البلاد يثبت لهم رمضان بإعلان بقية الدول، لكن ذهب جمع من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية، وهو القول الشيخ بن باز وقول مشايخنا جميعا، أنه يصوم مع بلده. حتى إن ابن باز رحمه الله تعالى يفتي ولو كانت الدولة تتعمد تأخير الإعلان لدواعي سياسية فإنه يصوم مع بلده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون، وماذا، والصوم يوم تصومون. قد يقول قائل: كيف نصوم ونعتمد على هذا الأمر ونحن نعلم أن هذه الدولة قد خالفت؟ نقول: هذه أمور ربطها الله عز وجل بالولاية العامة. فلو قدر أن إنسان رأى هلال ذي الحجة ثم لم يقبلوا شهادته، هل يجوز له أن يقف يوم التاسع على رؤيته، أم يقف يوم التاسع على إعلان الحكومة؟ يقف اليوم التاسع على إعلان الحكومة، ويكون وقوف الناس صحيحا، يكون وقوف الناس صحيحا بعرفة، حتى لو قدر أن اليوم قد قدم أو أخر لغير عمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحج عرفة، والأمر يعود إلى الجماعة ولا يعود إلى الفرد. فإذا دخل رمضان أو قبل دخول رمضان لا يجوز صيام يوم الشك. يقول رجل: والله أنا أخشى أن غدا من رمضان أو ليس من رمضان، وأنا أصوم احتياطا. جاء من حديث عمار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام، أو قال رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فلا يجوز صيام يوم الشك بحال، لا يجوز أن يصوم الناس إلا إذا تيقنوا دخول الشهر. وهنا مسألة أيضا، وهي أنه يجوز للإنسان أن يتطوع بالصيام المطلق في شعبان وفي غيره حتى مجيء رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فلو قدر أن رجل كان يصوم يوما ويفطر يوما ثم ناسب أن يكون اليوم الذي يصومه آخر يوم من شعبان، أو اليوم الذي قبل آخر يوم من شعبان، لجاز له الصيام، ولا يكون مخالفا لحديث: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، لما يأتي: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. وأما ما جاء من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فهو حديث ضعيف ومنكر، ضعيف السند ومنكر المتن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شهرا كاملا غير شعبان، وفي رواية أنه كان يصوم شعبان إلا قليلا. ولو قدر أن الإنسان عليه صوم قضاء لجاز له أن يقضيه ولو كان قبل رمضان بيوم أو يومين. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. الحديث فيه فوائد: أنه يحرم تقديم رمضان احتياطا، بهذا القيد يحرم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين احتياطا. أما من تقدم لقضاء أو لصيام اعتاده فليس عليه شيء، كأن يكون الصيام يوم الثلاثاء ومن عادته صيام يوم الاثنين، نقول صم ولا حرج عليك. أو حتى إنسان يصوم 3 أيام من الشهر ثم قدر أنه لم يصم من أول الشهر ولم يصم من وسط الشهر، جاز له أن يصوم في آخر الشهر ولو اقترنت برمضان، فإن ذلك لا يضر، وإنما الذي يضر هو الاحتياط في العبادة، الاحتياط الذي لم يشرعه الله. أما الاحتياط الذي شرعه الله بتوخي دخول الشهر وخروج الشهر فهذا واجب، لكن احتياط لم يشرعه الله وهو من التكلف، قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وفي الحديث جواز تسمية رمضان بهذا الاسم، لأن العلماء قد اختلفوا فقال بعضهم: يسمى شهر رمضان، ولا يجوز أن يسمى رمضان. وقد بوب البخاري على خلاف هذا الاختيار لأن الأحاديث الواردة كثيرة، جاء في القرآن شهر رمضان، وجاء في السنة من صام رمضان، من قام رمضان إلى غير ذلك، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينها. واسم رمضان مشتق من الرمضاء، لأن الناس أول ما سموا الشهور كان رمضان في شدة الصيف فسموه رمضان من الرمضاء، وقيل لأن الناس يعطشون فيه بسبب الصيام فيرمضون. بصوم يوم ولا يومين فيه جواز الصيام بعد نصف شعبان، جواز الصيام بعد نصف شعبان، وإنما المنهي عنه الاحتياط لرمضان، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، وأيضا امرأة كانت تصوم صوما فلتصمه، أو كان عليها قضاء فلتقضه. وفيه أن المنهي عنه الاحتياط فقط، وهذا موافق لما جاء في حديث عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالباب مع الحديث الأول، والحمد لله رب العالمين.